الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده المصطفى الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل درسنا الأسبوعي في قراءة كتاب الوصايا النافعة لسيدنا الإمام الحداد، بما نستفيد به في سيرنا إلى مولانا وسلوكنا إلى خالقنا الذي إليه على لسان نبيه دعانا. وقد انتهينا إلى قوله رحمه الله: وأوصيك بالحرص على طلب العلم النافع قراءة ومطالعة ومذاكرة وتحصيلا. فهو في هذه الوصية أوصى بطلب العلم النافع، والعلم النافع ما زاد في المعرفة بالله والمعرفة بأحكامه، وما ساعد في تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها عن الشوائب، وما أقام الاستبصار في تجنب الآفات والمضار. هذا العلم النافع هو الحكمة، على قول من أصح الأقوال في قول الله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. العلم النافع كل ما ساعد على حسن إقامة أمر الله في الأرض وتنفيذ منهج الله وتطبيقه بين البرية. العلم النافع ما يزيد في الإيمان والعمل الصالح والتنقي عن الأدران ومجانبة السيئات بأصنافها. فأصله وأساسه ما جاء في القرآن الكريم وسنة المصطفى عليه الصلاة والسلام، وبينه العلماء من الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان. ثم جميع المعلومات وعلم أي شيء في الوجود إذا احتكم لهذا العلم الذي جاء عن الله ورسوله وسخر للمقاصد التي دعانا الله إليها، صار بقدر ذلك نافعا، وبقدر ما يخالف منهج الحق تعالى ويخرج عن سبيله فلا منفعة فيه ولو مالت إليه النفوس ولو جمعت به الأموال. فإن النفع في عقل المؤمن وميزانه الذي هو ميزان الله ورسوله وميزان القرآن ما أدى إلى ارتفاع الدرجات وتحقيق حقائق السعادات، ولا منفعة فيما مالت إليه النفس وطمعت فيه ثم يكون نتيجته وثمرته بعدا عن الله تعالى، أو عذابا يعذب به الإنسان في الدنيا والآخرة. إذن فهنا ميزان لإدراك ما هو النفع، كذلك ما هي السعادة، كذلك ما هي الكرامة والرفعة، يجب أن لا نعطل هذا الميزان. فهو مما جاءنا به رسول الله، قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. فجميع ما يحصل في الوجود من الخروج عن القسط والعدل إلى الجور والإجحاف والظلم سبب إضاعة هذا الميزان. فإذا قام هذا الميزان قام الناس بالقسط. هذا العلم النافع ينبغي أن نحرص عليه، فينبغي لكل قادر عليه بالأوجه التي ذكرها الإمام أن لا يقصر في ذلك، منها قراءة، هذا يشمل كتب العلماء الراسخين في العلم المخلصين لوجه الله الذين ظهر آثار صدقهم، وكذلك الأشرطة أو المواقع الإلكترونية القائمة الآن في النت، ويدخل في القراءة العلم النافع. ولكن ما كان من قراءة بين من لهم نصيب من العلم فهو أكثر ثمرة وأعظم فائدة، وأجل من ذلك القراءة على الشيوخ. قراءتهم مطاعة بأي وسيلة من هذه الوسائل التي ذكرناها، فلا ينبغي أن تأخذ أن نضيع أوقاتنا في مطالعات لا تتعلق بالعلم النافع. قراءة مذاكرة بين الطلاب وبين العلماء، فطلب العلم بالمذاكرة مؤثر كثيرا. وقد قالوا إن كتابة سطرين خير من قراءة كتاب أو استماع من دون كتابة، وحفظ سطرين خير من كتابة وزرين من دون حفظ، ومذاكرة بين اثنين خير من هذين، فإن تذاكر العلم يقوم به الحياة. وفي ذلك قال الشاعر: من حاز العلم فذاكره صلحت دنياه وآخرته، فأدم للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته. فيستدين ويستجب الحفظ بكثرة الترداد والتكرار، ويحيى العلم بكثرة التذاكر فيه والخوض في معانيه بين الطلاب وبين أهله. قال: تحصيل، يكون التحصيل بواسطة التلقي عن الشيوخ. ولقد درج سلف الأمة على هذا التلقي، ولما جاءت التأليفات كانوا يختارون المؤلفات الصالحة فيقرأها التلميذ على الشيخ من أول كلمة في الكتاب إلى آخر كلمة، فيمر على كل عبارة 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 يتبين معناها من الشيخ، ويذكر له ما يحتاج إليه مما يتعلق بها، ويكشف له عما فيها مما يحتاج إلى تنبيه أو تذكير أو زيادة إلى غير ذلك. فهذا طريق التحصيل، وهذا يتطلب تفرغا في وقت من الأوقات، وإقبالا بصدق، واتصالا بشيخ متقن صالح ذي سند إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول عليه رحمة الله تبارك وتعالى: ولا يحملنك على تركه الكسل والملالة. والمعنى أنه كلما نازلك شيء من الكسل والملل فقومه باستحضار المثوبة والمنزلة لدى الله عز وجل، بتنشيط نفسك بالترغيبات المختلفة، ولا تستسلم لداعي الكسل والملالة، ولا يحملنك على ترك طلب العلم النافع قراءة ومطالعة ومذاكرة وتحصيلا، لا يحملنك على ترك ذلك الكسل والملالة. فلا تطع نفسك إذا تكاسلت، ولكن تبصر في استبعاث نشاطها وتجديد عزمها وهمتها بوسائل متعددة، من رأسها ما ذكرنا من تذكر الثواب وتذكر المنزلة عند رب الأرباب وما وعد عليه في المآب، ما وعد على طلب ذلك العلم في المآب، ومنه الاستعانة بالإخوان وتنشيط النفس بشيء من الحركة أو بشيء من المطعومات أو المشروبات بقدر، إلى غير ذلك من المراقبات والمنشطات. قال وأيوه يحملك على تركه أيضا مخافة أن لا تعمل به، فإن ذلك ضرب من الجهالة، فإنه من جملة ما يضحك به الشيطان على كثير من الناس أن يصدهم عن طلب العلم بحجة أنك لن تعمل به فأحسن لا تعلمه، وهذا تلبيس وحيلة من عدو الله ليمنعك من الخير، بل اطلب العلم واعزم على العمل به، فكل ما تيسر لك حزت ثواب العمل، وما لم يقدر لك بعد ذلك ولم يتيسر لك حزت فيه ثواب النية وأدركت ثواب تحصيل هذا العلم. لهذا قال وَلَا مَخَافَةَ اللَّهَ يَحْمِلُكَ عَلَى تَرَكْ طَلَبِ الْعِلْمِ مَخَافَةَ أَلَّا تَعْمَلَ بِهِ فإن ذلك ضرب من الجهالة، أي أسلوب يضحك به الشيطان على الجهال ليصدهم عن طلب العلم الذي فيه خيرهم وصلاحهم. ونبه على أساس في هذا العلم بيحصل به النجاح، وذلك بقوله وعليك بإصلاح النية في طلبه، أي ناقش نفسك وفتش عن مراداتها وقوم فيها النية رضوان الله وتحقيق قربه وقصد وجهه والوجهة إليه بالعمل بذلك العلم امتثال أمره واتباع لنبيه. عليك بإصلاح في ضمنه وبمناقشة النفس في ذلك، بمعنى لا تقنع منها بدعواها، ومهما صحت لك النية فإنك غني عن تفقدها، فتفقدها فإنها محل لأن يطرأ عليها الطوارئ فتتغير وتنقلب من وقت لآخر. إذن قوم النية على أساس متين من الإخلاص لوجه الله وقصده، ثم لا تغفل عن مناقشة النفس في ذلك ومحاسبتها والتنبؤ لما يطرا عليها من قصد غير الله، ولا تدعو عليها بالدعاوي يقول عليه رضوان الله تعالى حتى تقيم العلامات، قال حتى تمتحنها وتختبرها، وكلفها العمل بما علمت، كلفها احملها على ذلك، ولو ان تعمل بالبعض وتعلم يعني لا تعلمه، هي كلفها ان تعلم أن تعلم ما لا يعلم، كلفها على العمل بما علمت وتعلمها بما لا يعلمه، سئلت أو لم تسأل، سئلت عن ذلك ولم تسأل، كن حريصا على نشر هذا العلم، فما يفيد المؤمنين بخصوصهم تبثه بينهم، وما كان محل إفادة للكل فتبثه بين الكل، كن حريصا على نشر العلم، كن حريصا على الإفادة، فإنك بقدر أن تحرص على أن تفيد تفد من قبل الله تعالى وتمد، فأفد الغير يفدك الله ويبارك في علمك، فكن حريصا على التعليم لمن لا يعلمه، وإن لم تسأل فلترقب الفرصة في أي جلسة تجلسها، في أي مشية تمشيها، في أي رحلة ترافق فيها أحد، في أي عزومة تحضرها، في أي مجمع يضمك مع أفراد، ترقب الفرصة لإيراد أي شيء من العلم فأبرده بالأسلوب الطيب الذي يكون مناسبا للحال الذي أنت فيه. وينبارك الشيطان لا تعلم حتى تصير عالما، كيف تعلم الناس وأنت علمك محدود ومحصور؟ فقل هذا الجواب إذا ورد خاطر الشيطان بمثل هذا الطرح، فهذا الجواب من أولي البينة دليل. ما هو الجواب؟ قل أنا بالنسبة لما علمت عالم يجب علي التعليم وبالنسبة لمن لم أعلم متعلم يجب علي التعلم. فلما تضحك علي ولما تريدني أن أترك ما يلزمني فيما علمت بحجة أني أؤدي ما يلزمني فيما لم أعلم؟ فأنا أؤدي ما يلزمني في هذا وما يلزمني في هذا. أنا بالنسبة لما علمت عالم بمقدار ما علمت، فعلي فيه وظيفة التعليم، وبالنسبة لما لم أعلم متعلم، يلزمني فيه مهمة التعلم. فلا أدعي العلم بكل شيء ولا الاتساع في العلم وأنا غير متسع ولا أنقطع عن السؤال وعن أن أقول لما لا أعلم لا أعلم. أن أقول فيما لا أعلم لا أعلم، ولكن ما علمته وجب علي العمل به تعليمه. وقد قال العلماء من علم مسألة صار عالما بتلك المسألة، يلزمه ما يلزم العالم في تلك المسألة التي علمها. قال الشيطان لا تعلم حتى تصير عالما. فقل أنا بالنسبة لما علمت عالما يجب علي التعليم، وبالنسبة لما علمت عالما يجب علي التعليم. هذا في العلم الواجب، وكل ما زاد عليه من فوق ما أوجب الحق ورسوله علينا تعلمه وتعليمه، فتعلمه وتعليمه من القربات العظيمة إذا صحت النية. فأما في الواجب فلا عذر لا في ترك التعلم ولا في ترك تعليمه لمن قدر عليه. الحد الواجب المشار إليه بقول النبي عليه الصلاة والسلام: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذه الفريضة لا عذر لأحد في تركها تعلم ولا تعليم. ولكن من زاد على ذلك من علوم الشرع فتعلمه وتعليمه من القربات، أي الطاعات المقربة إلى الله. القربات هي الطاعات المقربة إلى الله، من الطاعات العظيمة إذا صحت النية. فهل يعطينا الإمام الحداد سورة عن صحة النية؟ قال: وصحتها أن تكون مبسوطة على إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة دون شيء آخر من جاه أو مال. فهذا علامة صحة النية. يقول عليه رضوان الله تعالى في بعض قصائده: وخذ من علوم الدين حظا موفرا فبالعلم تسمو في الحياة وفي الحشر. يقول الإمام علي بن محمد الحبشي: وفي طلب العلم الشريف توجه، وفي طلب العلم الشريف توجه بجد وتشمير ترك لمعتاد. ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، ففي العلم نور للفؤاد وبهجة، وميراده للعبد أحسن ميراد. به يعرف الإنسان حق إلهه، به يعرف الإنسان حق إلهه، فيهدى به الغاوي ويروى به الصادي. وإن شئتم أن تحفظوا ما علمتم فذلك في تكرير درس وتردادي، فذلك في تكرير درس وتردادي. إذا علم الوصية بالحرص على طلب العلم النافع قراءة ومطالعة ومذاكرة وتحصيلا، وأن لا يحملنا على ترك كسل ولا ملل ولا مخافة لا نار، وأن نصلح النية في طلب ونناقش أنفسنا في ذلك ولا نقنع منها بالدعاوي، وأن نكلفها العمل بما علمت وتعليم لمن لا يعلم. وإذا اعترضت بوارد الشيطان أنك لم تعد عالما بعد فكيف تعلم، فالجواب: أنا بالنسبة لما علمت عالم يجب علي التعليم، ولما لم أعلم متعلم يجب عليه التعلم. قال: هذا في حق العلم الواجب، وما زاد على ذلك من علوم الشرع فتعلمه وتعليمه من أعظم القربات. القربات الطاعات المقربة إلى الله، ولكن إذا صحت النية وصحتها أن تكون مقصورة على إرادة وجه الله تعالى والدار الآخرة. ثم أشار إلى ركن من أركان العلم النافع فقال: وعليك بالمواظبة على مطالعة كتب القوم. وإذا أطلقوا القوم أرادوا بهم قوم الوجهة إلى الله تعالى من أهل التنجي عن الشائبات والارتقاء في الدرجات من أهل الإحسان الذين ارتقوا إليه بسلم الإسلام والإيمان وقد اشتهروا وأطلق عليهم اسم الصوفية. عليك بالمواظبة على مطالعة كتب القوم، فهم أهل الرقائق وأهل الحقائق وأهل حميد الطرائق وأهل الأذواق، وأنفاسهم نورانية تنور باطنك، وبقراءة كتبهم تنزح عنك ظلمات كثيرة وتريد على باطنك أنوار منيرة، فتجل لك البصيرة. ففي مطالعة كتبهم أثر قوي في الارتباط بهم وفي إمدادك من الله بالتوفيق للسير على دربهم في تهيئاتك إذا صدقت حتى تصل إلى الشرب من شربهم. فلا تترك المطالعة في كتب القوم كأمثال الحارث المحاسبي وسيدنا أبو طالب المكي وسيدنا الإمام أبو حامد الغزالي وسيدنا عبد القادر الجيلاني وسيدنا الشيخ عبد الوهاب الشعراني وسيدنا عبد الله بن علوي الحداد وسيدنا ابن عطاء الله السكندري والرسالة القشيرية وأمثال ذلك من كتب الصالحين والعارفين. فهذه الكتب القوم. يقول: عليك بالمواظبة على مطالعة كتب القوم والعمل فيها. ولما توصينا بهذا؟ قال: فإن فيها الهداية إلى معرفة الله الخاصة. فإن فيها الهداية إلى معرفة الله الخاصة والإرشاد إلى صلاح النيات وإخلاص الأعمال وتهذيب النفوس إلى غير ذلك من العلوم النافعة التي تسوق وتقود من خلفك وتقودك من أمامك، تسوق وتقود إلى الفوز والنجاح. القائد يكون أمام والسائق من خلف. قال: فهذه من أمامك ومن خلفك تدفعك إلى الخير، لأنها خلاصة صدرت من قلوب خلاصة الأمة من الأصفياء الزهاد العباد الأتقياء العلماء الورعين، فهي خلاصة التأثر بأنوار الوحي وحسن التطبيق له، صدرت من هذه القلوب التي عكفت في حضرة ربها على الحضور مع مولاها صادقة معه مخلصة لوجهه، فصدرت هذه الكتب. فكم نفع الله بها، كم رقت بها قلوب، كم انجلت بها كروب، وكم انشرحت بها صدور، وكم تيسر بها السير والعبور، وكم زاد بها إيمان، وكم نجي بواسطتها من كيد النفس والشيطان. قال: فإن فيها أي كتب القوم الهداية إلى معرفة الله الخاصة والإرشاد إلى إصلاح النيات وإخلاص الأعمال وتهذيب النفوس إلى غير ذلك من العلوم النافعة التي تسوق وتموت إلى الفوز والنجاة، فلا يمسك عن مطالعتها والنظر فيها إلا من عميت بصيرته وأظلمت سريرته. ومن جملة ذلك ما بليت به الأمة وخدعت به من انشغال الوقت بالمطالعة في كتب الفسقة والساقطين ومن لا قدر له عند الله تعالى ومن لا خلاق له لدى الله ولا في الدار الآخرة والانشغال بكتب الغافلين ومجلات وصحف وجرائد كثيرة مغلبت وأخذت الوقت مع باقي وقت كتب الصالحين النافعة وكتب المقربين الرافعة لأصحابها. هذا من جملة ما خدعت به الأمة فاستبدلت الذي هو أدنى بالذي هو خير. قال باب الوقت ولم يتسع النظر فيها عموما فخص الكتب الغزالية منها، فإن الإمام الغزالي قدم راسخ وباع طويل في حسن التبيين وكشف الحقائق والهداية إلى الخالق وتفسير إرشادات الحق ورسوله صلى الله عليه وسلم على منهج السلف الصالح، فخص الكتب الغزالية منها فإنها من أنفعها وأجمعها وأبدعها. وقد جعل الله ظهور الأثر بقراءتها قريبا لمن يتعلق بها، كذلك كتب المؤلف نفسه الإمام الحداد عليه رضوان الله تبارك وتعالى. فهؤلاء كم نفع الله بكتبهم وهدى بواسطتهم، وفقنا الله إياكم ورزقنا العمل بالوصية الاستقامة على الطريقة السيئة والمناهج المرضية، وأصلح لنا القصد والعمل والنية، وتولانا بما هو أهله في كل شؤون الظاهرة والخبيرة الدنيوية والأخروية، ولا وكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلق طرفة عين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين، وهو المستعان وعليه التكلان، وإليه سبحانه وتعالى نتوجه وعليه نعتمد ونتوكل وله نطلب، أن يجعلنا في خواص الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. ونأتي إلى ما وصل من أسئلة. الأخ صهيب من تونس رعاهم الله بعين عنايتي وأصلح بلادهم وبلادنا وبلاد المسلمين، والسيدي كيف يستطيع المريد الدلالات من الإشارات في جميع الحالات من الله، المرء يحب القوم ولم يلحق بهم، كيف السبيل لأن يكون في قلوبهم كونهم في قلبه وصدق ولاعهم من أجل ربه ومشابهتهم بما يقدروا عليه ومتابعتهم وذكرهم بالمودة والرحمة وسؤال الله لهم، هذه أسباب أن يدخله الله في قلوبهم. ومن دخل في قلب عارف سطعت عليه أنوار المعارف، فإنه كلما أمطرت الأمطار في مكان وصل الرشاش ما حواليه، وكلما أمطرت سحائب الفضل الرباني على قلب العارف به سبحانه وتعالى المقرب عنده، فكل من كان في قلبه ناله الرشاش من ذلك المزن المنهل بواسع العطاء من حضرة الرحمن. ولذا يقول احرص أن تكون في قلب العارف، ولكن وسيلتنا أن نجعلهم في قلوبنا ونودهم من أجل ربنا ومحبوبنا، نتشبه بهم ونذكر أخبارهم وسيرهم ونقبهم، ونحمل أنفسنا على الاقتداء بهم وسؤال الحق لهم أن يبلغهم فوق ما أملوا وأن يزيدهم من فضله، فكل ذلك من أسباب أن يجعلنا الله وسط قلوبهم. وقد كان العارفون يقولون علامة محبتك لله تعالى محبتك لأوليائه، وعلامة محبته تعالى لك محبة أوليائه إياك، فإذا أحبك أحبك أولياؤه، وإذا أحببته أحببت أولياؤه لا محالة. ولا خالد بن ناصر بن حسن من اليمن، ولدي ود للصباح وآخر للمساء إن شاء الله ودي فريضة الحج، أجل استمرار فرد أثناء أيام الحج، أن الورد يشمل دعوة مما يأخذ بها المتصوفة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، الشديد العلم الذي لديكم من فضل الله فلا تكثرون علينا حق الله. نقول نعم كل ما أمكنك من أورادك المعتادة ففي أيام حجك وفي أيام سفرك للحج وفي أيام إحرامك أيضا قم بكل ما تستطيع أن تقوم به مما تعتاده من الأوراد، فما شغلت عنه بمهمة الوقت مما يتعلق بالأعمال الخاصة بالحج من طواف ووقوف وغيره فذلك تكون معذورا في تأخيره، فإن تيسر لك قضاءه كان أكمل، وإلا فاشتغالك بما أنت فيه مقدم أولا ثم ما فرغ من وقتك وزاد فاعمل فيه ما تعتاده من الأوراد على حسب ما يتسع له الوقت. بارك الله لنا ولكم واجعلنا من المواظبين على الخير المقتدين بنبينا الذي كان عمله ديمة إذا عمل عملا أثبته صلى الله عليه وسلم، والذي قال لنا أحب الأعمال الله أدومها وإن قال. والأخ عمران من بريطانيا يقول ما هي بداية الطريق إلى الله؟ هل الطريق من نهاية كما نسول إليها؟ وما معنى قوله من طريقة الأبي علوي غزالية ظاهرا وشاذلية باطنا؟ فاعلم أن بداية الطريق إلى الله الإيمان بالله والعمل بمقتضى الإيمان بالعمل الصالح، فأول الطريق إلى الله تعالى أمر ظاهر باطن يقتضي أمرا ظاهرا. الأمر الباطن هدية من الله، انبعاث، انزعاج وسط باطن الإنسان يحمله على صدق التفكير في واجب السير إلى العلي الكبير والحذر من القواطع عن ذلك والاشتغال بالله عما سوى، هذا باعث من جنود البطن إذا جاء. فأول ما يثمر في الإنسان تصحيح توبته من الذنوب والمعاصي وطلبه العلم النافع والعمل به. فإذا أول السير إلى الله تعالى باعث في الباطن وتوبة صادقة للرحمن، ثم إذا عمل بذلك فإن هذه الطريق تخرج به من المعرفة العامة بالله تعالى المعرفة الخاصة، وأول قدم يوضع في الطريق المعرفة الخاصة استواء السر والعلانية، ثم يرتقي. ومهما وصف أرباب الدرجات العلى في الطريق بأنهم المنتهون وأهل النهاية فلا نهاية. لما؟ لأن الذي ساروا إليه لا ينتهي وصفه ولا فضله ولا علمه ولا أسماؤه، فلا يزالون مرتقين أبدا سرمدا من دون نهاية، وأن إلى ربك المنتهى ولا نهاية. وأما الطريقة المعنى أن طريقة الأبي علوي ظاهرها غزالية وباطنها شاذلية، فإن مختلف طرق أهل التصوف أو أنواع طرق أهل التصوف ترجع إما إلى أساس شاذلي أو أساس غزالي. أساس الشاذلي القيام مقام الشكر وترتكز فيه المجاهدة على الباطن، الباطن من شهود النعمة والمنعم تبتل إليه والعكوف على حضرته، فلا يبرز فيها كثير من الاجتهادات الظاهرة والاتساع في العلوم الظاهرة. والطريقة الغزالية يبرز فيها الاهتمام بالعلم وبإقامة الأعمال الظاهرة والبحث عن تنقيتها عن الشوائب، ثم الإفضاء إلى دوام الحضور الذي هدف إليه الشاذلية في أول أمرهم، فتكون النهاية واحدة. ولكن يمكن الجمع بين الأمرين، وهذا الذي عليه طريقة آل أبي علوي، فهم مع اعتنائهم بالعلوم الظاهرة والعمل بها وإقامة المجاهدة الحسية للأعمال يبيمون بواطنهم وقلوبهم في محارب الشكر ودوام الحضور مع الله تبارك وتعالى، فيجمعون بين الأمرين وبين الطريقين. فلذلك قالوا ظاهر طريقهم غزالية، اعتناء بالعلوم والأعمال بها، وباطنهم شاذلية، يعملون على التجريد تحقيق التوحيد وشهود المنعم في كل شيء والوجهة إليه شكرا له على إفضاله. وسائلا من أستراليا تقول أحرص على قيام الليل، عندي الرغبة الكاملة ضبط المنبه، لكن ما قد حضرت ساعة السحر، فكيف أتغلب على نفسي؟ أشعر بضعف روحي وقت الدورة الشهرية، أني وضع الأوراد غير القرآن الكريم، من سبيل تجاوز هذه الحالة السيئة. أما بالنسبة للقيام فبمداومة العزم عليه والحرص عليه واستعمال الوسائل وإضافة الوسائل الباطنة إلى الوسائل الظاهرة، فإلى الوسائل الظاهرة من منبه أو اتفاق مع أحد لينبه، إما في المكان وإما عبر التليفون وإلى غير ذلك. فالأسباب الباطنة استغفار في آخر النهار معين على قيام في آخر الليل قبل الغروب استغفار، كذلك عمارة ما بين المرء والعشاء بخير، كذلك التسبيح قبل النوم الذي علمه النبي للسيدة فاطمة وسيدنا علي، كذلك قراءة آخر سورة الكهف من عند قوله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون إلى آخر السورة. فهذه من أسباب المعونة على القيام في الليل. أما ما يحصل من الكسل أو التأخر عند وجود العادة الشهرية باستعذار أنها من الله تبارك وتعالى، وأنها أن الذي فرض ما فرض على الطاهرة هو الذي حرم ما حرم على الحائض، فحينئذ امتناعها عبادة كفعلها أيضا عبادة، كذلك يكون ما تقوم به من أنواع الأذكار غير القرآن الكريم في السحر أيضا ولو كان في أيام الحيض قربة إلى الله تبارك وتعالى. فتتذكر أنه مرت هذه العادة على خيرات بنات آدم من زوجات الأنبياء والمرسلين ومن العارفات الصالحات، فما هي إلا في اتصال بما كان لأهل المراتب العلى. فإذا لا حرج ولا ضعف ولا سقوط ولا نقص. والأخ فوكشيا من بريطانيا أرد الصبر على حال معين مذموم، هناك فرق بين تقبل قضاء الله وإرادة الله والجهد على تحسين حال الإنسان. الصبر على وجهه لا يكون إلا محمودا وسببا للارتقاء، وليس معنى الصبر على حال أن تترك الأسباب التي ترفعك إلى حال أحسن من هذا الحال، فليس ذاك من الصبر، ولكن ذاك من الكسل، وذاك من التراخي ومن الجبن وإلى غير ذلك من المعايب. أما الصبر فهو أن تنظر إلى ما أمرت به فتصبر على استنفاذ الوسع في إحسانه وإتقانه وأدائه على وجهه، وتنظر إلى ما نهيت عنه فتجتنبه، فتصبر على البعد عن تلك المنهيات، ثم تنظر إلى ما يقع من مختلف الأحوال، فما كان منها شاقا وشديدا ولا قدرة لك على دفعه فتصبر عليه. وليس من الصبر أن تقر أحدا يذل مسلما أمامك وأنت تقدر على دفعه، أو أن يظلم أحد أمامك غيرك ثم تقول نصبر وأنت قادر على الذب عنه ودفع الظلم عنه. وليس من الصبر أن ترضى بحالة دنيئة وأنت تقدر على أن ترتقي إلى حالة أعلى منها. فإذا علمت الصبر على وجهه فلا يكون مذموما في حال، بل هو سبب الأجر الذي لا حد له، بقول الله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب وبشر الصابرين. وإنما مقدر الصبر أن لا تجزع ولا تتبرم عند نزول الشدائد والمصائب التي لا طاقة لك على دفعها ولا قدرة لك على منعها، فحينئذ تستسلم وتسلم لأمر الله تعالى وتؤدي واجبك نحوها. ومعنى الرضا بقضاء الله تبارك وتعالى أن لا تكابر فيما حل ولا فيما نزل، ولا تقصر في بذل ما دخل تحت دائرة قدرتك واختيارك من كل ما يرفع إلى ما هو أحسن، فلا تعرض بين ذلك. وبالله التوفيق جل جلاله. ويقول الأخ صهيب أيضا من تونس: إن أخاف في الدرس دروسي إن درست أن أغتر ولا أعمل بما أبلغ، كيف سبيل العلاج من هذا؟ فالسبيل العلاج أن تمتثل الأمر، أمر الله وأمر رسوله وأمر الصالحين، بأن تدرس. ثم يكون التدريس نوع من العمل، هو نوع أيضا من العمل بالعلم، فمن جملة العمل بالعلم تدريسه وتعليمه، تنوي بذلك امتثال الأمر والتعليم. ثم إنك أيضا تكره كل ما ورد من الغرور ومن الرياء ومن العجب، وتطالب نفسك أن تتخلص منه، فبذلك ترتقي. فإذا تركت التدريس من أصله صرت معجبا ومغترا بعجب خفي لا يظهر لك وأنت تارك للتدريس. وترى وربما توصل الشيطان من هذا الذي يترك الخير بظن أنه يخاف على نفس العجب، لأن يجعله يعتقد في باطنه أنه أحسن من الذي فعل الخير، لأنه خاف على نفسه وذاك ربما أنه أساء الظن به، فيوقع في البلية من حيث رشوة. لكن الخلاص من هذا أن تعمل امتثالا واتباعا واقتداءا، ثم تكره كل خاطر سوء وترده وتسأل الحق تعالى فيأخذ بيدك، فلا تدري إلا وقد رفعك وكشف عنك كل قدر وكدر وسوء والتفات إلى غيره. فكذلك يفعل مع الذين لزموا بابه ولازموا أعتابه سبحانه وتعالى. وجعلنا الله وإياكم في جوار أهل قربه وحضرته. وسمير إذا من بريطانيا: ولجد صعوبة في مخالفة النفس، كيف أتقوى على أعذارها؟ بالبصيرة في مجاهدتها، والبصيرة في مجاهدتها أن لا تنقاد إلى تعذراتها وتعللاتها، وتعطيها نصيبا من القسوة عليها في وقت، وتعطيها نصيبا من إعطاء بعض ما تحتاج إليه أو ما تحبه في وقت آخر. فذلك التبصر، وخير منه أن تكون تحت نظر بصير من الداعين الله على بصيرة، فتتخلص من شرها وكذبها وضحكها عليك. ومهما كانت نفسك فالله أكبر وقدرته أعظم، واللجوء إليه حسن، وما تكون نفسك وغيرها أمام قدرة الجبار الأعلى. فأحسن الالتجاء إليه، وخالف النفس وخالف هواها، واحملها على فعل الخير، واستعمل الرفق في محله والقسوة عليها في محلها. ومن يكو ذا قلب رحيم فلا بد أن يقسو أحيانا على من يرحم، فتكون تلك القسوة عين الرحمة لأنه يخلصه بها من سوء. وهكذا كما يقسو العاقل على صبي تناول الكبريت ليلعب به فبقى فلا يبالي ببكاء وينزع منه نزعا خشية أن يحترق، هذه عين الرحمة وليست القسوة من البغضاء ولا من السوء. وكذلك تسليم الأردن نقول هالقراءات كتب القوم نظرية ومطارة تحتاج إلى إذن وإجازة، يحب أن نستمع إلى شرحها أكثر من قراءتها لوحدي. نعم، الاستماع إلى شرحها وقراءتها على الشيوخ أكثر فائدة وأعظم أثر، والقراءة فيها نافعة لكل مسلم ولكل مؤمن. ومن كان حصل في القراءة فيها أيضا إذنا خاصا من أحد من المرتبطين بالقوم أو إجازة، يكون ذلك أقرب لأن يستنير بها أكثر وأن يعرف من معانيها أوسع وأن يتأثر بها أقوى. فذلك من جملة ما هو أنفع، وإن كان كل مؤمن طالعها لابد أن يستفيد ولابد أن تعود عليه عائدة منها، خصوصا مهما طالعها بدافع حسن من المحبة والشوق إلى الارتقاء والفهم المسلك. الله محمد عمر الحسين، وكيفية الوصول لمعرفة رضا الشيخ المربي للمريد. بصفاء المودة من قلبك ورضاك بما يدعو وما يدل وما يرشد، وتلمح ذلك في حسن رضاك بالله ربا وبمحمد النبي وبالإسلام دينا، وصدق رغبتك في المتابعة والاقتداء، فهذه علامات الرضا. رزقنا الله وإياكم رضانا. وإنما يقصد رضا الشيوخ أو رضا الوالدين أو رضا كبار السن أو رضا أهل الصلاح، ما يقصد إلا من أجل رضا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين. اللهم ارض عنا وازدد عنا رضا، اجعلنا من الراضين بقضائك وقدرك والصادقين في الإقبال عليك والمقبولين عندك، بوجاهة صفيك المجتبى محمد. سر الفاتحة إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وأم آمنة مسعودية تقول: إن لم يتسنى الإنسان يداوم على ساعة كاملة ذكر وقت الأبلة فكانت ربع إلى نصف ساعة، هل هذا قدر كافي؟ وأرجو منكم الدعاء بالتوفيق. أمدن الله إياكم بالتوفيق لطلب العلم وأخذه وتصحيح النية فيه. ونعم يحرص الإنسان ولو على ربع ساعة ولو على نصف ساعة، فتلك بداية حسنة، وإذا داوم عليها اتسع له الفضل واتسع له أيضا الإمداد بالتوفيق من الله تبارك وتعالى. الله عبد الله من دبي، وكيف نبدأ بتحبيب بنات صغيرات على الحياء والحشمة منهن في مجتمع منفتح جدا لا يعلمهن الحشمة؟ بكثرة ذكر أهل المراتب العلى من أمهات المؤمنين وبنات المصطفى الأمين والمهاجريات والأنصاريات ومن أثنى عليهن الله في القرآن، كثر ذكرهن لهن وذكر أيضا حيائهن وحشمتهن، وأن ذلك ما منزلته عند الله وما فائدته في الدنيا والبرزخ والآخرة، والخوض في مثل ذلك مع كثرة الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، والله يأخذ بالأيدي. ذكرتم بدروس روحاني بغينا أخرج كل خوف من دون الله من القلب وكل رجاء من غير الله. نعم، وهذه الواجبات كلها والطريق للوصول إليها صدق الإقبال وصدق الوجه وأخذ العلم وقراءة كتب القوم وسؤال الله تعالى وطلبه، فهذه الوسائل لتحقيق مثل هذا وجميع المراتب العلى والدرجات والأوصاف المحمودات والواجبات على الإنسان. أخذ الله بأيدينا أجمعين ووفقنا، والحمد لله رب العالمين.